بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من كتاب منظومة حائية ابن أبي داود رحمه الله رحمة واسعة. وقد تقدم معنا الكلام عن مسألة من مسائل العقيدة، وهي مسألة إثبات الكلام لله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات تتضمن الكلام عن مسألة الرؤية، وهي من المسائل العظيمة والتي فارق فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، ففارقوا الحق واتبعوا الباطل. وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، يثبتون رؤية الله جل وعلا في الجنة، وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هي أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، وأنه لا يرى في الدنيا مع إمكان وقوعها، أي مع إمكان وقوع الرؤية، فهي جائزة شرعا وغير واقعة في الدنيا، وهي متحققة للمؤمنين في الآخرة. أما في الدنيا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا يمكن للإنسان أن يرى ربه بعينيه، فهذه الرؤيا ممتنعة في الدنيا. وخالف في ذلك بعض الخرافيين من المتصوفة ومن لف لفهم، فإنهم يدعون هذه الرؤية ويذكرون في ذلك من القصص المختلقة الباطلة عن أئمتهم وساداتهم. فخالفوا في ذلك الأدلة الشرعية وما ورد في النصوص. وأما في الآخرة فإن أهل الإيمان يرون ربهم جل وعلا، ودل على هذا أدلة كثيرة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال من الآية أن الله جل وعلا ذكر حرف الجر في قوله إلى ربها ناظرة، وإذا تعدى النظر بحرف الجر فإنما يراد به النظر وهو الرؤية ولا يراد به الانتظار. ذلك أن النظر في اللغة يرد لمعان عديدة، فإذا تجرد وتعدى بنفسه كان ربما بمعنى أو دل على معنى التوقف والانتظار، يقال نظرت فلانا وانتظرت فلانا وهو بمعنى واحد بمعنى واحد، ولكنه هنا عدي بإلى فكان المعنى المعاينة بالأبصار، وهذا هو الذي دلت عليه اللغة ودلت عليه كذلك السنة في أحاديث عديدة، وخالف في ذلك من خالف من أهل الاعتزال والأشاعرة ونحوهم. ثم كذلك من الأدلة قول الله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء بيان هذه الزيادة في الأحاديث وفي الآثار أنها رؤية الله جل وعلا في الجنة، ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله جل وعلا، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. الحديث أصله في مسلم ورواه كذلك الترمذي وهو صحيح. وجاء في بعض الطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الزيادة فقال: الذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى، وهي الجنة، والزيادة وهي النظر إلى وجه الله. وذكر هذا اللفظ جمع من العلماء، وورد في أحاديث أو في روايات كثيرة، وبعضها في طرقها مقال. فأهل العلم فسروا الزيادة بناء على تفسير النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رؤية الله جل وعلا. كذلك من الأدلة قول الله جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال بعض العلماء منهم الألوسي: هي النظر إلى الله جل وعلا، وبرهان ذلك ما ذكره الرازي في أن إحدى القراءات في هذه الآية: ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، والملك ليس أحد إلا الله جل وعلا، فتكون هذه على هذه القراءة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي الله جل وعلا، فهي دلالة أو من الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه الآية دليل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وذلك استدلال بالمفهوم. فالله جل وعلا قال عن الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والمحجوب لا يرى، ولذلك قال من قال من المفسرين معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب لا يرون ربهم، أي الكفار. فإذا كان الكفار لا يرون ربهم، فمعنى هذا أن أهل الإيمان يرون ربهم جل وعلا. ولذا قال ابن القيم رحمه الله، وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، فذكر الطبراني وغيره عن المزني، قال سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة، يرون ربهم يوم القيامة. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله جل وعلا. ومن السنة ما أشار إليه الناظم رحمه الله، ما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الإيمان يرون ربهم كما يرون هذا القمر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس معنى هذا أن الله جل وعلا أشبه القمر، لا، وإنما المراد وضوح الرؤية كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ليلة البدر ليلة 13 و14 و15 يكون القمر مكتملا ولا يخفى على ذي عين، يراه واضحا جليا ليس دونه سحاب، فكذلك يرى أهل الإيمان ربهم جل وعلا، فهي تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. جاءت ألفاظ كثيرة سواء من حديث جرير أو من غيره كحديث أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا إلى آخر الحديث. هذه الأحاديث وما في معناها دالة أن المؤمنين سيرون الله جل وعلا بأعينهم في القيامة وفي الجنة، وهذه الرؤية رؤية ظاهرة، وقل يتجلى الله للخلق جهرة واضحا جليا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الرؤية وأن ينعم بها علينا. فهذه بعض الأدلة مما ورد في الكتاب والسنة في أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. وأما من هم أهل الرؤيا، من هم أهل هذه الرؤيا في القيامة؟ أهل الرؤية يوم القيامة اتفق العلماء على أنهم أهل الإيمان، لم يختلفوا في أن أهل الإيمان يرون ربهم، واختلفوا في غيرهم. ولذا جاءت الأقوال على ثلاثة أقوال: القول الأول أن الرؤية للمؤمنين ولغيرهم فهي عامة، والقول الثاني أنه خاص بأهل الإيمان، ومن كان من هذه الأمة من المنافقين، والقول الثالث أنه خاص بالمؤمنين فقط. ولكل قول من هذه الأقوال دليل، وهذه المسألة هي من المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وهي ليست من مسائل أصول الاعتقاد وإنما من الفرعيات، فإن أصول الاعتقاد كما هو معلوم قد أجمع أهل العلم من لدن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من أئمة الدين والعلم والإسلام إلى عصرنا، أجمعوا على أصول الاعتقاد ولم يحصل بينهم خلاف في ذلك، خلافا لمن ادعى أن أهل السنة اختلفوا في أصول الاعتقاد، فهذا قول باطل مجانب للصواب. أهل السنة اتفقوا على أصول الاعتقاد، حصل خلاف في بعض الفرعيات، فمثلا في هذه المسألة الأصل هو الرؤية، وهذا أمر لم يختلف فيه أهل السنة والجماعة، الذي فارقهم وخالفهم هم أهل البدع والأهواء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وإنما حصل الخلاف هل أهل الإيمان هم فقط من يرون الله جل وعلا أم يراه أيضا المنافقون والكفار، فهي مسألة خلافية، ولكل قول من هذه الأقوال الدليل عليها أو ما استدل به أهل العلم عليها. الأدلة على وقوع الرؤية للمؤمنين في الآخرة كثيرة جدا، منها ما مر معنا من الكتاب ومن السنة، فإذا هذه المسألة مسألة خلافية، هل أهل الإيمان هم الذين يرون ربهم فقط أم غيرهم من أهل النفاق والكفار، وقد ذكر وبسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. أما من أنكر هذه الرؤية فالناس في أمر الرؤية على ثلاثة أقسام، منهم من غلا في نفي الرؤية كالمعتزلة والجهمية الذين غلوا فنفوا الرؤية مع ما سبق ذكره، مع ورود هذه الأدلة الواضحة الجلية سواء في الكتاب أو في السنة، وأحاديث الرؤية في السنة أحاديث متواترة، حتى قال الناظم ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض. فأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. غلا المعتزلة والجهمية واستدلوا بعمومات من القرآن ليست في الحقيقة هي أدلة على ما أرادوا، وتركوا المحكمات الواضحات، وهي طريقة أهل البدع والأهواء أنهم يذهبون إلى المتشابه ويتركون المحكم، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم كما في حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فيتركون المحكمات الواضحات ويذهبون إلى المحتملات التي لا تصلح دليلا على ما أرادوا سواء من الآيات أو من الأحاديث، وهذا فيه أيضا لمحة إلى أن أهل البدع والأهواء يستدلون بالقرآن ويستدلون بالسنة لكن بأهوائهم وحسب ما تمليه عليهم عقولهم الضعيفة القاصرة. فاستدلوا مثلا بقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار، وجعلوا قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، وأخطأوا. وقد ورد عن ترجمان القرآن رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن المعنى في قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، كما عند القرطبي في الجامع وغيره. وهذا هو ما يدل عليه قول الله جل وعلا في قصة موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فالله جل وعلا بين أن الجمعين يتراييان، يرى الجمع الأول الجمع الآخر. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن كان الرؤيا غير الإدراك، الإدراك هو الإحاطة. إنا لمدركون أي يحاط بنا، مع أن بعضهم يرى بعض، فدل هنا أن الرؤيا غير الإدراك. فقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وليس المعنى أنها لا تراه. ففي الحقيقة الآية حجة على النفاة الذين نفوا الرؤيا من المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهي حجة عليهم. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين بين أنه ما من دليل يستدل به أهل البدع والأهواء إلا وكان في هذا الدليل ما هو حجة عليهم لا حجة لهم. القسم الثاني ممن أيضا فارق الحق في هذه المسألة غلاة الصوفية الذين يعتقدون أنهم يرون الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، ويذكرون في ذلك القصص الباطلة، تجد هذا في طبقاتهم وفي كتبهم وفي تراجمهم، فلان رأى الله فلان جلس مع الله ونحو تلك العبارات القبيحة التي تخالف النص في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهي جملة واضحة في أن المؤمن لا يرى ربه في الدنيا رأي العين، وإنما تكون الرؤية بالأبصار يوم القيامة. أهل السنة والجماعة قالوا القول الحق وهو القول الثالث، فهم وسط بين من نفى الرؤية وبين من توسع في باب الرؤية فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وأنه لا يراه أحد في الدنيا، وإنما يرون ربهم في الجنة، وأنه لم يره أحد من الرسل فضلا عن من هو دونهم في الدنيا، وإنما كانت الرؤية لهم يوم القيامة، كما صحت بذلك الأحاديث التي سبق ذكرها. مما ذكره المصنف رحمه الله في المنظومة هنا قوله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، هكذا ضبطت شبه أو شبه على التخفيف. فما مناسبة هذا البيت؟ وليس له وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. البعض يرى أن هذا البيت هو منفصل عن البيت الذي قبله فيما يتعلق بالرؤية، وهو في إثبات أن الله جل وعلا لا يشبهه شيء من المخلوقات. وقيل إن هذا البيت جاء بعد إثبات الرؤية ليبين أن هذا الإثبات على الحقيقة وأنه لا يلزم منه التشبيه، وناسب هنا قوله وليس بمولود وليس بوالد أن الله جل وعلا غني عن عباده، وأنه ليس بحاجة إلى مولود ولا إلى والد. فهذا فيه إنكار لعقيدة النصارى الذين يثبتون لله جل وعلا الولد. ثم فيه تنبيه إلى أن المعطلة وهم الجهمية والمعتزلة الذين عطلوا عقيدة الرؤية وأن الله جل وعلا لا يرى كما زعموا، أن في الحقيقة أساس هذه العقيدة هي التمثيل وتشبيه الله جل وعلا. فكما أنهم قالوا ننزه الله جل وعلا أن يرى، لأننا إذا قلنا أنه سيرى فكأننا شبهناه بالمخلوق الذي يرى المخلوق، فكيف نجعل الله جل وعلا يرى والنفس لا تستطيع والقدرة البشرية لا تستطيع؟ فقلنا إن هذا التشبيه أدى بهم إلى التعطيل، فنفوا الرؤية عن الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. وفي الحقيقة إن الذي خلق الإنسان هو القادر على أن يمكنه من رؤيته جل وعلا يوم القيامة. فقال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. الله جل وعلا ذكر في سورة الإخلاص هذا المعنى فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة فيها نفي الأصول ونفي الفروع ونفي النظراء، ليس له كفوا أحد. فهو جل وعلا ليس بمولود وليس بوالد وليس له ند ولا شبيه. تعالى المسبح أي المنزه عن الشبيه وعن الند وعن النظير وعن الولد سبحانه وتعالى. ثم يقول المصنف رحمه الله وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، حديث واضح ينكره الجهمي، ينكره المعتزلي، تنكره الأشاعرة، أهل البدع والأهواء ينكرون رؤية الله جل وعلا. وصدق من قال أن من أنكر رؤية الله جل وعلا حري به أن يحرم منها، ونحن نؤمن بهذه الرؤية ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها. فيقول وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، أي عندنا حديث صحيح صريح يدل على هذا الذي قلناه، وهو أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا وأن الله يتجلى للخلق جهرة. قال رواه جرير وهو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه عن مقال محمد، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما قاله، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا، فإن النجاح والفلاح والفوز هو في اتباع عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي العقيدة التي مضى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتي أمرنا الله جل وعلا بأن نكون عليها ورضيها لنا. الحديث رواه غير جرير بن عبد الله البجلي، لكن المصنف أو الناظم ذكر هنا رواية جرير وهي في الصحيح، وهي من الروايات في هذه المسألة. قال فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، فإن النجاح والفلاح في الإيمان بعقيدة أهل السنة والجماعة، والفوز والخسارة والضلال والانحراف في اتباع العقائد الباطلة والمقالات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله ما بقي في الدروس القادمة، ونسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.